بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي الراسل المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد لا سيما على قبلة الله في العالمين، ولا أنتم ولا أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه. بحثنا في اليوم الماضي حول هذه المسألة وذكرنا تعليقات على هذه المسألة، و بالنسبة إلى وجوب الإعلام يجب في القسم الأول قال لا يجب. الآن كلامنا فيما إذا كان في الأثناء، وفي أثناء صلاته تذكر أنه كان ثيابه نجس أو كان جنبا أو حدث له حادث في أثناء الصلاة، ما هو حكمه؟ هنا بعض الأعلام قال يجب عليه الإعلام كالمصنف رضوان الله عليه، قال فالظاهر وجوبه وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه. بعضهم قال لا يجب إعلان بطلان صلاته، بل يجب عليه انصراف، أي ينصرف عن الصلاة ويستخلف شخصا آخر. بعض الفقهاء أوجبوا الاستخلاف كسيد البرجاني رضي الله عليه، وكذا السيد البرقاني أوجبوا الاستخلاف إذا أمكن، وبعضهم لا لم يوجبوا هذا الأمر. وكذلك بالنسبة إلى هذا الأمر وجوب الإعلام لا دليل عليه، يعني لا ليس عندنا دليل على أنه يجب إعلام الإمام للمأمومين بأنه صلاته باطلة، لأنه أول إجماع لا يوجد. هناك نرى خلاف في هذه المسألة، مضافا إلى أن هذه المسألة كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لها، لم يذكروا هذه المسألة حتى يخالفوا أو يوافقوا، ولذلك إدعاء الإجماع في هذا الأمر لا مورد له. بالنسبة إلى هذا الأمر هناك رواية مرسلة بواقي الصدور رضوان الله عليه، قال أمير المؤمنين عليه السلام، هو هكذا قال أمير المؤمنين. طبعا مرسلة الصدور إذا نسب إلى الإمام عليه السلام بعض الفقهاء يقبلون كلامه، يقولون كان مسلم عنده هذا قول الإمام أو قول النبي فقال النبي أو قال كذا، ولكن في الأماكن التي رمي عن النبي أو رمي عن الإمام هذا لا يدل على أنه يثق بهذا الحديث. هنا قال أمير المؤمنين، ولكن طبعا هذا الكلام غير معقول فيما نرى من روايات الصدور كثيرا ما يقول قال، بينما إما مضمون الحديث خلاف المشهور بين الفقهاء أو سائر الروايات أو فيها إشكالات أخرى، منها هذا الحديث. قال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رأف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه ثم يتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل وليصلي الصلاة كلها. وجه الاستدلال قول الإمام إذا كان قول الإمام فليجعل، لام بالأمر، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف كذلك فعل الأمر، وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه كلها عام ثم ليتوزع هكذا. فعلى ذلك من هذا يستفاد أنه هذا أمر واجب ويجب هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى استدلال بهذا الحديث، أولا هذا الحديث لا يكون سند جدا من نصر، لم يذكر أحد مباشرة الصدور يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام. وثانيا غير ضعف في هذا الحديث نوع من الاضطراب، لأن في الحديث في بادئ الأمر يقول يقول ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رأف رعافا أو أذى في بطنه. ذكر أربع أمور: الجنابة والحدث والرعاف وأذى في بطنه. جنابة طبعا يحتاج إلى الغسل، بعد يأتيه منفردا، بعد ذلك يذكره منفردا لا بأس به، ولكن أحدث حدثا أو رأف رعافا، رعاف ليس مبطلا للوضوء، وإنما أحدث مبطل للوضوء. أو أذى في بطنه، الأذى في البطن لا يبطل الوضوء ولا شيء عليه، قد يتحمل الإنسان أذى في بطنه ويتحمل ويداوم على صلاته، قد يقول لا. فقوله عليه السلام لو كان وضوء فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف، كناية عن انصراف عن الصلاة، إن يترك صلاته. فعلى ذلك فليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه ثم ليتبرع. هنا الوضوء إذا كان الرعاف لا حاجة للوضوء، وإذا كانت الجنابة يحتاج إلى الغسل، وإذا أذن في بطنه لا حاجة للوضوء مع ذلك، ثم يتوضأ بل يتم ما سبق من الصلاة. كذلك ما إذا أحدث ثم ذهب توضأ، الحدث مبطل للوضوء ومبطل للصلاة. كيف بعد ذلك فليتم ما سببه من الصلاة، يعني يكتفي بما سبق ويأتي بما لهم. ثم يقول بإن كان جرما فليغتسل فليصلي الصلاة كلها. فهناك فرق بين من أحدث وبين من أجنب، بينهما من نحبهم لا فرق بينهما، لأن الحدث مبطل للصلاة والجنابة مبطل للصلاة، وكذلك يخرجه عن الطهارة. فعلى ذلك هذا الحديث مضمونه كذلك لا يتلائم مع الواقع أطوها الأمور المختلفة المتنوعة كل لها حكمه. في الرعاف هناك روايات أخرى في باب كذا، إذا كان الإنسان أخذه الرعاف ويستطيع أن يغسل هذا الدم ثم يتابع صلاته لا بأس به، ذكر هذا بشرط أن يكون الماء بحيث لا ينحرف عن القبلة ولا يحتاج إلى زمان يخرج من حالة المصلي. مثلا يكون في الصحراء أمامه ماء مثلا جاري، أو في الآن يكون في مكان أمامه مثلا حنفية الماء، يستطيع أن يغسل وينزل بها يتابع صلاته لا بأس. ولكن بالنسبة إلى الحدث أو الجنابة طبعا هو لم يقل، بالنسبة للحدث هذا لا وجه للأمر. ولذلك الاضطراب في هذا الحديث وكذلك ضعف سنده يجعلنا لا نستطيع أن نعمل على هذا الحديث. فعلى ذلك صلاته إيجاب هذا الأمر عليه لا وجه له. نعم إذا استمر في الصلاة وتعبد بها هذا حرام، لأن صلاة باطلة. فمن أتى بعبادة لم يأتي من الله تبارك وتعالى لم يشرع، هذا تشريع محرم. ولكن إذا استمر في صلاة هيئة المصلي من دون إعلام، كذلك هؤلاء الذين يقول فلينصرف، الانصراف له من الإعلام، بل يكون يعلم أن صلاة باطل بعد لا يعلم ينصرف، انصرافه معناه إعلام لا فرق بينهما. ولكن كلامنا هل يجوز له كذلك يستمر في سورة المصلي هيئة المصلي إلى آخر الصلاة أو لا؟ هنا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز. طبعا إذا كان هذا الأدم يعني بنية الصلاة قطعا لا يجوز لأنه بدعة وحرام. وإذا كان يستمر وهو في موضع من الصلاة يتكفل عن المأموم شيئا كما يكون في الركعة الأولى أو الثانية، هذا إغراء بالجهل وإغراء بالمأموم على عدم إتيان ما يجب عليه، هذا كان حرام. لأنه إذا في الركعة الثانية قرأ القراءة وداوم على ظاهر الصلاة ولو نيته ليس الصلاة، ولكن المأموم يجب عليه أن يغرق، وهو أغرى المأموم على أن لا يأتي بما هو الواجب عليه، فعلى ذلك حرام. ولكن إذا لا في الركعة الثالثة والرابعة أو في أواخر الصلاة هو صار عنده مشكلة، تذكر أنه لم يكن متوضئاً، أو حدث له حادث، إذا إظهاره لا دليل ظاهرا على وجوبه، وإنما عليه أن لا يلبي صلاة، وكذلك لا يكون عمله موجبا لإغراء الآخرين. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فعلى ذلك الظاهر نقول أن الخروج يعني بغاء على هيئة المصلي لا يضر وليس بحرام إذا لم يكن منافيا لما يجب على المأموم. هناك يمكن أن يقال هذا رياء، والرياء محرم، المصلي ليس مصلي ويظهر أنه مصلي وهذا الرياء. يمكن إجابة عن الرياء أن الرياء عبارة عن يعمل الآن عبادة أو شيئا ليري الناس أنه إنسان عابد ومتدين وكذا. الآن هو ليس هدفه رياء على المصلي، صلاة ليس شؤون في الرياء يعني نعتبر، إنما يريد إخفاء ما حصل عنده من بطلان الوضوء، أو إخفاء ما كان عنده من الأعراب ونسيه، فعند ذلك يعني هذا ليس رياء كذلك، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن على كل حال بأن ينسرف. وكثيرا ما يحصل هذا الآن، أنا مرة كنت ذهبت إلى حمام نسيت أن أتوضأ، وبدأت بالصلاة وكان ورائي مئات من الناس، تذكرت في الركعة الأولى أنا ليس متوضئ، فحبلت وجهي إليهم وقلت أنا معذرة أنا لست متوضئ، وذهبت وتوضأت وجئت إلى الصلاة. على كل حال قد يحصل مثل هذه الأمور لإنسان، ولكن لا يجوز له يفعل شيئا يضر الآخرين.
قد يقال الرياء في العبادة وهذه ليست عبادة، بارباط وصلاة.
إلا إذا يظهر الإبادة، يعني يقرأ السورة يقرأ كذا، إذا كان بنية قلت هذا ليس رياء، ولكن من يقول الرياء من الرياء يقول هذا سورة المصلي، سورة المصلي ليري الناس مثلا من لا يصلي صلاة الليل وما في مكان لم ينوي الصلاة إنما أظهر أني أصلي أو غير ذلك. إذا في وجه الناس يأخذ بالتسبيح سبحان الله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا، يقول هذا الأمور، وهدفه من ذلك هذا العبادة التي لا بد أن تكون لله تبارك وتعالى، يجعلها وسيلة لجذب قلوب الناس وأن يقولوا أنه إنسان متدين ذاكر لله. هذا لا يجوز، هذا رياء فلا يجوز. فشبهة الرياء كذلك في هذا الأمر يمكن إجابته بما قلناه. بالنسبة للاستخلاف كذلك وجوب الاستخلاف كما قال سيد بورجيه بشأن لا وجه له، لأن الصلاة صلاة الجماعة ليست واجبة، وما قلناه أنه لا يجوز الاستهانة بالجماعة، إن ترك صلاة الجماعة استهانة بها لا يجوز، ولكن في نفسه مستحب كما جاء في صحيحة فاضلين ذكرناها أوائل بحث صلاة الجماعة. وبما أن صلاة الجماعة في نفسها غير واجبة، فعلى ذلك استخلاف شخص آخر كذلك غير واجبة، مضافا إلى أن الروايات التي وردت حول الاستخلاف وردت على ثلاثة أقسام، منها من يقول أن الإمام يقدم شخصا يأخذ بيد ليصلي بالناس، منها أن المأمومين يقدمون أحدا، ومنها من هو يتقدم واحد من المأمومين ويصلي بالناس. فعلى ذلك يظهر أنه ليس هذا أمر واجب، وإنما هذا أمر مستحب، ففرغنا من هذه المسألة. ثم مسألة أخرى اسمها 37، لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتعليل إذا كان مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأهواء، إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات، وإن كان وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تعليله. والله عليه يقول من ادعى الاجتهاد وهو يعمل برأيه لا يجوز الاقتداء به، كان الاقتداء بإمام يقلد من ليس لائقا للتقليد ويقلده، كان لا يجوز الاقتداء به بهذا الشخص إلا طبعا هذا بعد فرض أنه عادل، إذا كان غير عادل فصاب من ذلك. كلامه فيما هو مشتبه عليه وواقع ليس مجتهد، ولكن يزعم أنه مجتهد ويصلي بالعفن وهو يعمل برأيه، أو يزعم أن فلان هو الأعلم هو الأنسب للتقليد بينما هو ليس لائقا للتقليد، إما هو فاسق وإما هو غير عالم ادعى الاجتهاد والناس بعض الناس قلدوه فلا يجوز الاقتداء به. ثم يستثني ذلك إذا كان هذا الإمام يعرف أنه يأتي بكل ما يحتمل أنه واجب في صلاته ويترك كل ما يحتمل أنه مخل بالصلاة، إن ذلك يجوز، وهو يرى أن هذا الأمر مستبعد جدا لكثرة الخلافات في أجزاء الصلاة، وجمع هذه الأمور ليس أمرا سهلا، كما أن عندما يقول المكلف إما لابد أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاط، الاحتياط كذلك يحتاج إلى شيء من العلم، لأن الاحتياط كذلك أمر سهل، ليس مجرد الصعوبة في مقام العمل بل الصعوبة في مقام التشخيص أي شيء هو الاحتياط. في كثير من الموارد يزعم أنه احتياط بينما هو خلاف الاحتياط، أو في بعض الموارد لا يمكن الاحتياط لأنه أمر بين المتضادين، إما هذا وإما هذا، يوم الجمعة صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، الاحتياط لا يمكن ما بينهما، ولذلك هو يقول لا يجوز التقليد. هناك تعليقات على هذه المسألة، نذكر التعليقات منها لكشف القطاع رضوان الله عليه، إنما يقول وليس مجتهد بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ألغ عليه في إطلاقه نذر، بل الأصح التفصيل، بينما إذا كان رأيه مخالفا بالواقع وعمله باطلا عند المأمون فتبطل، وبينما لا يكون كذلك فتصح، يعني وإذا كان يعمل أمل الذي يعمل أمل مخالف للواقع فهذا لا يجوز الاقتداء به، ولكن إذا كان ليس مخالفا للواقع صلاة سهلة لا بأس به، لأنه إذا كان مخالفا للواقع لا يشمل حديث لا تؤاخذ، يعني لا يأتي إلى ذهنكم على كل هذا هو بما أنه يعتقد أن هذا وظيفته فصلاته صحيحة، هذا الاعتقاد إذا ادعى الاجتهاد وهو ليس بمجتهد قوله ليس حجة عنده، فالحجة لن تتم عليه، إنما دليل لا تعاد يفيد ما إذا فعل المصلي شيئا في صلاته إما نسيانا أو سهوا أو جهلا قصوريا لا تقصيريا، كمجتهد كان واقع المجتهد فوصل إلى شيء واتمأن به ثم عمل به ثم بعد ذلك توضح له أنه لا لم يكن هذا صحيح، ككثير من المجتهدين لهم آراء ثم يغيرون بعض آرائهم المنتمي إلى أصل من الأصول التي يغيرون رأيهم في تلك الأصول، ولذلك هو هذا الكلام في إطلاق نظر بل أصح التفسير، بينما إذا كان رأيه مخالفا للواقع وعمله باطلا عند المأموم فتقبل، وبينما لا يكون كذلك فتسهل. أن الشيخ الحائج رضوان الله عليه الشيخ عبد الكريم يقول الأقوى جواز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم مع إحراز باقي شرائط الاقتداء ومنها إحراز الإمام. هذا نفس المطلب الذي قاله باشو القطاع. أن المرحوم في وزارة يقول إلا هذا عبارة إمارته في إشكال إلا إذا بل كان رأيه موافقا، لأن بل من المساق زاد في إلا إذا كان رأيه موافقا، وكذا في الفرع الثاني. الشيخ علي ياسين محمد رضا علي ياسين يقول وكان مخالفا لما عليه المأموم اجتهادا أو ترميدا، وإلا جاز من هذه الجهل، يعني كونه ليس مجتهدا لا يضر إلا إذا كان يعرف أنه خلاف رأيه إذا هو مجتهد المقتدي أو رأي مقلده. مهم أول يقول أو موافقة برأي المأموم أو مجتهد كما هو ظاهر. الشيخ آل ياسين كذلك هناك تعليقة أخرى له أو لأحوة القولين في زمانه، يعني إذا عمل بأحوة القولين أن السيد الظن قال بل مطلب على الأول إلا إذا علم أن صلاة موافقة بالواقع. هذه أنه حماشي من هذا الأمر أن الأواضياء يقول أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر. وكذلك شيخ آل ياسين يقول أو لأحوة القولين إذا كان موافقا لأحوة القولين في زمانه بل لعله يكفي موافقته لما عليه المأموم اجتهادا أو ترميدا إذا لم يكن عن تقصير بل ومعه أيضا أتيت مغسرا بل معه أيضا مع فرض تأتي الغربة من لولا إخلاله بالعدالة، يعني إذا كان وليس قاصرا مغسرا رابعا يعرف أنه ليس مجتهدا ولكن بعد ذلك يعمل برأيه. يقول إذا كان هو ليس مخلا للعدالة جهد ما جعل غيره مخلا للعدالة فذلك يجب. أن سيد البرجل يقول أنظر رأي الأعلام، يعني موافقا لرأي الأعلام مع فرض عدم التقصير في كلا الاستثناءين، إذا كان مقصرا الظاهر لعل مرادهم أنه يعني ليس عادلا الذي يعرف أنه ليس مجتهد ويعمل برأيه هذا معناه خلاف الشرع لا يجوز، يعمل بغير الحجة فهو ساقط عن العدالة. وكذلك من يقلل شخصا يعرف أنه لا يليق بالتقليد هذا التقليد هو عمل حرام فعلى ذلك هو خارج عن العدالة. السيد الحكيم رضوان الله عليه قال أو لرأي من يجب تقليده إذا كان موافقا لرأي من يجب تقليده. الإمام الخميني يقول أو لرأي من يتبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين، يعني إذا لم يكن مغسرا قلنا عن المغسر لأن السر في ذلك المغسر في هذا ليس عادلا، ولكن إذا ليس تقصير عنده ولكن قاصر يزعم أنه واقع المجتهد أو يزعم أن من يقلده لائق للتقليد. والسيد الخوساري أو لقول من يكون قوله حجة للمأموم. والسيد أبو الهادي الشيرازي بل إلا إذا لم يعلم مخالفة صلاته للواقع أو برأي مقلده. والسيد أبو الفيضاني أو قام طريق معتبر عند المأموم مأموم على ذلك وإلى آخره. وهذه الأمور تقريبا كلها تصب على معنى واحد، وإن شاء الله نكمل البحث في اليوم آتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.